الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. العنوان الرابع: البحث عن كون الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية. الاستصحاب أمارة له أصل عمل. الفرق بين الأمارة والأصل العملي أن الأمارة تحاول أن تثبت الواقع وتحكي عنه، دور الأمارة مجرد الطريقية إلى الواقع. خبر الثقة يريد أن يقول لنا أن الله سبحانه قد شرع الحكم الفلاني. عندما يقول خبر الثقة أن التشهد واجب، هذا معناه أن الله قد شرع التشهد. خبر الثقة أمارة تنظر إلى الواقع وتحكي الواقع وتكشف عن الواقع. دور خبر الثقة ليس إلا الكشف عن الواقع، بينما الأصل العملي لا يكشف عن الواقع ولا يخبرنا أن هذا الحكم هو حكم الله في الواقع أبدا. الأصل العملي يقول في الموارد التي يضيق بك الأمر ولا تصل إلى الحكم الشرعي لعدم وجود دليل كاشف عن الحكم، في هذه الحالة أريد أن أجعل لك قاعدة ترجع إليها عند الحيرة. أريد أن أعالج الحيرة، أريد أن أحدد لك موقفك العملي لا حكمك الشرعي. الأمارة والأصل العملي كلاهما يتشاركان في هذه النقطة، كلاهما يهدف إلى تحديد الموقف العملي، لكن الحكم الشرعي تحديد للموقف العملي بصورة غير مباشرة، يحدد لك حكمك الشرعي الذي جعله الله تعالى. وبالتالي إذا عرفت أن حكمك الوجوب، عرفت أن موقفك العملي هو الإلزام بالعمل، أن تأتي ولا محيص. حكمك الشرعي الحرمة، عرفت موقفك العملي الترك. بينما الأصل العملي تحديد مباشر للموقف العملي، ما له علاقة بالأحكام الشرعية، يحدد الموقف العملي مباشرة. في مقام الحيرة ما قدر تحدد الحكم الشرعي، حينئذ لابد أن أحدد لك ماذا تفعل بغض النظر عن حكم هذه المسألة في اللوح المحفوظ في الواقع. بغض النظر عن ذلك، الاستصحاب هل هو من قبيل الأمارات مثل خبر الثقة، لو أصل عملي مثل البراءة، أيهما؟ المصنف قدس سره الشريف يقول: من خلال ما عرضناه في العنوان السابق يتضح لنا أن الاستصحاب أصل عملي. كيف؟ باعتبار أننا في العنوان السابق ذكرنا أن الحجية التي نثبتها للاستصحاب ليست هي الحجية الأصولية، ليست هي الحجية بمعنى أنه يثبت الواقع، وإنما هي الحجية اللغوية. هذا معنى مو أمارة. لما نفينا الحجية الأصولية عن الاستصحاب، هذا معنى مو أمارة، لأن الأمارة تثبت الواقع، يعني حجة وطريقة ومثبتة للواقع، هذا معنى الأمارة، هي الحجة الأصولية، ونحن نفينا الحجة الأصولية، إذن هو مو أمارة. أثبتنا الحجة اللغوية من باب أن الاستصحاب هو حكم شرعي كلي، يعني قاعدة مجعولة من قبل الشارع، وظيفتها وهدفها أن تنقذ الإنسان من الحيرة، تحدد له موقفه العملي. هذا معناه حجة لغة، هذا معناه حجة لغوية مو حجة أصولية. هذا ما نتمناه، هذا رأي المصنف. ولكن يقول المصنف هذا رأينا حتى لو قلنا بأي قول نعتمد فيه على أدلة الاستصحاب، نبني على كون الاستصحاب أصل عملي، سواء بنينا على أن حجيته هي الأخبار من باب الأخبار، أو أن حجيته من باب بناء العقلاء أو من باب حكم العقل. على كل حال وعلى أي دليل نعتمد، فإن الاستصحاب أصل عملي مؤامرة. هذه القاعدة، هذا الحكم الشرعي الكلي، هذا الأصل العملي له أدلة تكشف عن جعله. هاي الأدلة مرة هي الأخبار، مرة حكم العقل، مرة سيرة العقلاء، صحيح؟ فلا فرق بين الأدلة. هذا هو رأينا، إلا أن الشيخ الأنصاري له موقف آخر. الشيخ الأنصاري يقول أننا نفصل كيف إذا قلنا أن حجية الأخبار تعتمد، أن حجية الاستصحاب تعتمد الروايات والأخبار، فإن الاستصحاب أصل عملي. الاستصحاب أصل عملي. الاستصحاب إذا اعتمد على أساس التعبد الشرعي وفي مقام علاج لمقام الحيرة، إذن هذا أصل عملي، وهذا اللي نستفيده من الأخبار. إذا اعتمدنا على حجية الاستصحاب على حكم العقل، فإن الاستصحاب يكون أمارة مو أصل عملي، لأن الاستصحاب حجيته على أساس الظن. هذا معنى أن العقل عندما يرى أن لديك حالة متيقنة سابقة، بعدين راح تشك، حينئذ سوف ينتهي العقل إلى وجود ظن عندك. عادة هكذا، عندك يقين سابق، شك لاحق، معناه عندك ظن بالبقاء. هذا معنى حينئذ، هذا دليل العقل. هذا حينئذ أكو ملازمة بين وجود اليقين السابق حتى وإن حصل فيه شك لاحق، وبين وجود الظن ببقاء الحكم على ما كان عليه. وهذا الإدراك العقلي حج، هذا الإدراك العقلي حج. إذن أنت عندك ظن، يوجد لديك ظن حالي بأن الحكم الذي كان أو الموضوع الذي كان ما زال على ما كان عليه، وهذا الظن حكم العقل بحجيته. هذا معناه أمارة، بعد مو علاج للحيرة، أكو ظن بوجود الحكم على ما كان عليه، خلاص. هذه أمارة فيها نظر للواقع، وهي أمارة. والسلام. هذا رأي الشيخ الأنصاري. المصنف يقول أنا أعتقد أن ما قاله الشيخ الأنصاري غير صحيح، سواء قلنا أن حجية الاستصحاب روائية أو قلنا أنها عقلية. على كل حال هذا أصل عملي، هذا أصل عملي، لأنه على الأخبار واضح الأنصاري معنا، رأيه كرأينا، هذا أصل عملي. الخلاف بيننا وبينه بناء على الحكم العقلي، بناء على حكم العقل. حجية الاستصحاب عقلية، العقل يحكم بحجية الاستصحاب، مع ذلك نقول له يا شيخنا الأنصاري ليش تقول أمارة أصل عمل؟ ليش تقول أمارة؟ لابد أنك يا شيخنا الأنصاري تتصور أن الاستصحاب هو الظن، والحال مو هكذا أبدا. الاستصحاب مو ظن، الاستصحاب حجة لأجل هذا الظن. يعني دليل حجية الاستصحاب هو وجود الظن، مو أكثر من ذلك. وإلا الاستصحاب البناء على اليقين السابق، ودليلنا على حجية الاستصحاب هو الظن الذي يحكم العقل بحجيته. هذا الظن هو الذي يقف خلف الاستصحاب ويدعم حجية الاستصحاب. فالدليل المثبت للاستصحاب هو الظن، والظن هذا قد حكم العقل بحجيته. يبقى الاستصحاب مو دليل ظني، يعني مو مثل حجية خبر الثقة، وبالتالي يبقى أصل عمل. لو كان نفس الاستصحاب هو الظن كما اعتقد، كما تصور الشيخ الأنصاري، لقلنا بأنه أمارة، وإلا فلا نقول بأماريته، هو أصل عملي ويبقى أصل عمليا، أيا كان الدليل الذي يقف خلف الاستصحاب. أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم سؤال. قال: هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ بعد أن تقدم أنه لا يصح وصف قاعدة العمل للشاك، أي قاعدة كانت؟ هاي قاعدة عملية تريد أن تخلص المكلف من الحيرة التي يقع فيها. هذه قاعدة لا تريد أن تحدد له الحكم الشرعي. هذا شاك عجز عن وجود حكم دليل على الحكم، ما عنده دليل محرز ودليل اجتهادي. تجي قاعدة تريد أن تحدد له موقفه العملي بصورة مباشرة، أي قاعدة كانت، سواء طهارة أو براءة، أي قاعدة أو قاعدة الفراغ، ومنها الاستصحاب. بعد أن تقدم أنه لا يصح وصف قاعدة العمل للشاك، هاي القاعدة التي تجعل للشاك، أي قاعدة بالحجة في باب الأمارات، يعني بالحجة الأصولية، هذه القاعدة مثل الاستصحاب ليست حجة أصولية، يتضح لك أنه لا يصح وصفها، يعني تلك القاعدة، بالأمارة، فإنه تكون تلك القاعدة أمارة على أي شيء؟ أمارة على شنو؟ دليل مثبت لأي شيء؟ على أي حكم؟ خبر الثقة أمارة على وجوب التشهد، بلي، لكن البراءة أمارة على شيء، أي شيء، هي أصلا لا تنظر إلى الواقع، تقول أنت احتاريت وما عندك دليل، خلاص أنا أقول لك موقفك العملي الذي يبرئك أمام الله أنك بريء، يعني براحتك. أما هذا حكم لا، لعل التتن حرام في الواقع، وهذا محتمل، والاحتمال باقي 50%، لعله حرام في الواقع، لكنك حتى لو كان حرام فإن الله لا يعاقبك، لا يؤاخذك، لأنه قال رفع ما لا يعلم. ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها، لا فرق في ذلك، يعني لا يصح وصفها، وصف تلك القاعدة بالأمارة، ليست أمارة، بين قاعدة الاستصحاب فإنه ليس أمارة ولا يصح وصفه بالأمارية، وبين غيرها البراءة وقاعدة الفراغ من الأصول العملية والقواعد الفقهية. الأصول العملية مقصود الأصول العملية الأصولية، والقواعد الفقهية مقصود الأصول العملية الفقهية، وبالنتيجة ترى اثنيناتهن هن أصول عملية، لكن بعض الأصول العملية قاعدة أصولية ومسألة أصولية، وبعض الأصول العملية ليست مسألة أصولية، قواعد فقهية. إذ أن لماذا لا فرق بين الاستصحاب وبين غيره في عدم الوصف بالأمارة؟ هذا إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة الذي يوضح أن الاستصحاب لا يوصف بالأمارة. لماذا؟ هذا تعليله: قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي، لكن يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة في بقاء ما كان. تلاحظ؟ إذا ما تحدد حكم شرعي ولا تثبت حكم شرعي، تقول في الحيرة ماذا تفعل؟ عند استحكام الشك ماذا تفعل؟ إذن لا، ليست أمارة على شيء. ولا يفرق في ذلك في كون الاستصحاب، في عدم كون الاستصحاب أمارة، بل هو أصل عملي، بين أن يكون الدليل عليها على قاعدة الاستصحاب الأخبار، دليل الروائي، أو غيرها من الأدلة، دليل عقلاء كبناء العقلاء وحكم العقل والإجماع. خب، هذا رأيه. ولكن الشيخ الأنصاري فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا الاستصحاب الروائي أصل عمل، وبين أن يكون مبناه حكم العقل، الاستصحاب الذي يعتمد العقل، فيكون أمارة. ولم يشير الشيخ الأنصاري إلى الاستصحاب اللي مبنى عقلائي، دليل العقلاء لم يشير إليه، فيكون أمارة. قال أنصاري رضوان الله عليه ما نصه إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية، يريد يقول إن عده أصل عملي من الأحكام الظاهرية، لاحظ لاحظ مناط الأصل العملي، الثابتة تلك الأحكام الظاهرية للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، هذا هو الأصل العملي، حكم ظاهري يثبت للشيء الذي لا نعلم حكمه ولا طريقة ولا دليل لنا يثبت حكمه، هذا هو الأصل العمل، يعني حكم ظاهري في مقام العمل، نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال. إن عد الاستصحاب من الأصول العملية نظير أصل البراءة، مثل أصل البراءة مثله كده، ها
براءة شرعية،
بلي أصل البراءة، بلي وقاعدة الاشتغال، أصل البراءة الشرعية وقاعدة الاشتغال العقلية مبني على استفادته، استفادة الاستصحاب من الأخبار، وأما بناء على كونه من أحكام العقل ودليله العقل فهو دليل ظني، لاحظ لاحظ أمارة شلون يخلي أمارة، دليل ظني اجتهادي يدلك على الأحكام الشرعية يثبت لك وجوب الجمعة في الواقع، يعني أنت الاستصحاب راح يقول لك أنت ما زلت ظانا بوجوب الجمعة في اللوح المحفوظ، أن حكمك هو الجمعة، وجوب الجمعة، هذه أمارة، هاي أمارة، مثل الاستصحاب نظير القياس والاستقراء على القول بهما لو كان حجة. هذا هو رأي الشيخ الأعظم، أقول المصنف لا يقبل، وكأن من تأخر، لاحظوا يقول وكأن من تأخر عن الشيخ الأنصاري أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات، يعني يعتبر أن الاستصحاب الروائي أصل عملي والاستصحاب العقلي أمارة، وهذا اعتبر مسلم ما ناقشوا فيه، وعليه بناء على هذا الفهم الأنصاري، بناء على الفهم الأنصاري الذي يظهر من القدماء أنه بناء على فهم الشيخ هذا أن الاستصحاب معدود عندهم عند القدماء من الأمارات كالقياس، مثله في ذلك مثل القياس، إذ لا مستند لهم عليه على الاستصحاب إلا حكم العقل، بل هذا بناء على رأي الشيخ الأنصاري، ولذلك الشيخ الأنصاري يقول بلي السيد المرتضى عند الاستصحاب أمارة، حكم عقلي فهو أمارة، يعني الشيخ الطوسي، الشهيد الأول، الشهيد وهكذا.
بلي الأنصاري ما رأيه فقط، قال إذا استفادينا،
لا هو بلي هو هذا رأيه، قال أنا أفصل، قال أنا أفصل، من استند إلى الروايات فالاستصحاب عنده أصل عمل، من استند إلى حكم العقل فالاستصحاب عنده أمارة، وعليه إذا وجدنا المحقق الحلي يجعل الاستصحاب من الأدلة العقلية، مثلا عندما وجدنا الشهيد يجعل الاستصحاب دليلا عقلي، حينئذ هذا يجعل الاستصحاب أمارة، وأنا فهم هالشي. أما أنا مثلا اللي أجعل الاستصحاب مستندا إلى الروايات فأنا عندي الاستصحاب أصل عملي، وهو اعتبر الاستصحاب أصل عملي لأنه روائي عنده، غير أن الذي يبدو لي، تعليق المصنف، أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل، حتى الاستصحاب المعتمد على العقل، حتى الاستصحاب العقلي، الاستصحاب لا يخرج عن كونه قاعدة عملية، يعني تجري في مقام العمل، تريد أن تحدد الموقف العملي مباشرة من دون نظر إلى الحكم الشرعي، ليس مضمونها، هذا عبارة أخرى عن قوله قاعدة عملية، قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك اللي ما قدر يحدد الحكم الشرعي، للشاك الذي استحكم عنده الشك. وأما شلون شيخنا مو عنده ظن بناء على الاستصحاب العقلي، يعني عنده ظن، عنده ظن بالبقاء، وهذا الظن حجة. قال وأما الظن ببقاء المتيقن، عند ظن ببقاء الجمعة التي في عصر الغيبة التي كان على علم بأصل وجودها في عصر الحضور. خب هذا الظن، هذا الظن على تقدير حكم العقل، على تقدير أن العقل يقبل وجود مثل هذا الظن، صغرى وجود مثل هذا الظن وكبرى حجية مثل هذا الظن. تلاحظ كيف؟ على كلا التقديرين. احنا طبعا راح يجينا ان شاء الله تارة نناقش في صغرى الدليل العقلي، في صغرى حكم العقل بحجية هذا الظن، ومرة نناقش بالكبرى. يعني مرة ننكر انه في الحالة، في حالة اليقين السابق عندي ظن، عندي ظن بالبقاء، ننكر اصل وجود هذا الظن، يعني الصغرى ننكرها، ومرة ننكر الكبرى نقول بلي هذا الظن يحكم به العقل، يعني العقل يظن لكنه ليس بحجة، هذا الظن ليس بحجة حينئذ. وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل، يعني لو آمنا بالصغرى وقبلنا الصغرى وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن، إذا قبلنا أصل الحجية، إذا قبلنا حكم العقل في صغر الحجية وقبلنا كبرى الحجية حينئذ، طبعا راح يجينا إن شاء الله الدليل العقلي يعتمد هنا، الدليل العقلي المستعمل في الاستصحاب ليستدل به في الاستصحاب، مقصود بالعقل النظري مو العملي، يعني العقل يجد ملازمة، يجد ملازمة، إذا أكو يقين سابق وشك لاحق راح يصير ظن، وإذا صار ظن العقل يجد، العقل يجد ملازمة بين وجود هذا الظن بأصل وجوب ببقاء الصلاة، صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، وبين حكم الشارع بالوجوب أو ببقاء هذا الوجوب. هذه هي المقصود بصغرى الحجية. لو حكم العقل بهذه الملازمة اللي هي صغرى الحجية، وهذا واحد، وقبل حجية، قبلنا حجية مثل هذا الظن، وأما الظن ببقاء المتيقن لا يكون إلا مستندا للقاعدة. الإشكال هذا عند الشيخ الأنصاري. الأنصاري كأنه تصور أن الظن هذا هو الاستصحاب، في حين أن الظن ببقاء المتيقن هذا دليله حجية الاستصحاب. وأما الظن ببقاء المتيقن لا يكون إلا مستندا للقاعدة ودليلا عليها، هاي ومفسرة مستند ودليل نفس الشيء. وشأنه، شأن هذا الظن بالبقاء اللي هو صار الدليل على القاعدة على الاستصحاب، في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون هذه القاعدة أمارة، لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية في مقام العمل لأجل العمل بها عند الشك واستحكامه وعند الحيرة. والحاصل أن هذا الظن، فإذا ما ذكره شيخنا الأنصاري غير تام، والحاصل الخلاصة أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، لأنه نفسه الاستصحابي، وهو من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، اعتبار هذا الظن، إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، اعتبار الأخبار، إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، اعتبار الظن، ولا يلزم منه، من الدليل القطعي الدال على اعتبار هذا الظن والظن دليل على القاعدة، لا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب، أن يكون نفس الاستصحاب، أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. فاتضح أنه لا يصح وصف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وهو أصل عملي لا غير. هذا هو رأينا في المقام. طبعا المصنف يعتقد أنه أصل عملي لأنه استدل بالأمارة. الأقوال في الاستصحاب، الأقوال هواي. المصنف قدس سره يقول أحسن شيء أذكر لكم عبارة الشيخ الأنصاري قدس سره، نقرأ مجموعة من الأقوال ونقف عند بعضها. قال الأقوال في الاستصحاب، العنوان الخامس: تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء، تكثرت بشكل يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري قدس سره ثقة بتحقيقه، لأننا نثق بتحقيقه، والشيخ الأنصاري خريت هذه الصناعة، هو صاحب الفن، هو المتخصص الصبور. الشيخ الأنصاري هو الصبور في ملاحقة على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال قدس سره، قال رحمه الله: بعد أن توسع في نقل الأقوال والعبائر والتعقيب عليها على العبائر، ما نصه؟ قال: ما نصه؟ مقوله، القول هو كلام الشيخ، هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قول. خلاصتها هذا، خلاصتها 11 قول، المصنف سيضيف إليها قولا مهم ثاني 12، رقم 12. الأول: القول بالحجية مطلقا، وهو مشهور، وهو قول صاحب الكفاية رحمه الله، وهو قول صاحب الكفاية، القول بالحجية مطلقا في مقابل التفصيلات الكثيرة التي سنقولها. الثاني: عدمها مطلقا، عدم الحجية مطلقا، هو ليس بحجة مطلقا. الثالث: التفصيل بين، طبعا هذا هذا قول لأهل العام، العلماء العام، عدم الحجية مطلقا. الثالث: التفصيل بين الشيء العدمي، استصحاب شيء عدمي واستصحاب شيء وجودي. استصحاب الشيء العدمي حجة، يعني إذا كان المستصحب أمر عدمي مثل عدم الكرية، عدم البلوغ، عدم العدالة، هذا الاستصحاب حجة. والوجودي يعني استصحاب العدالة، استصحاب الكرية، استصحاب الوجوب، هذا وجودي، فهذا استصحاب غير حجة، لا يجري الاستصحاب، غير معتبر. الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية، موضوعات خارجية مثل العدالة، العدالة موضوع خارجي موجود في زيت، الكرية موضوع خارجي موجود، طهارة هذا الإناء موضوع خارجي، كموضوع خارجي، تلاحظوا الأمور الخارجية كموضوع خارجي، هذا مو حجة، هذا ليس بحجة. وبين الحكم الشرعي مطلقا، استصحاب الحكم الشرعي حجة ومعتبر مطلقا، الحكم الشرعي الوجوب، الوجوب والحرمة والإباحة والطهارة والنجاسة كحكم شرعي، تلاحظون كيف مطلقا، مطلقا يعني سواء كان هذا الحكم الشرعي جزئي أو كلي، سواء كان جزئي أو كلي، سواء كان جزئي أو كلي، وجوب هذه الصلاة وهكذا، فلا يعتبر في الأول، فلا يعتبر يعني أن الأمور الخارجية استصحابها ليس بحجة. الخامس، القول الخامس،
عفوا، بس الجزئي والكلي،
الجزئي مثلا وجوب هذه الصلاة علي أنا، كانت هذه الصلاة واجبة علي أنا، نذرت هذه الصلاة، فهذه الصلاة واجبة علي، هذا جزئي، هذا جزئي. ومرة لا، الفقير يستنبط، يستصحب حكم كلي، كوجوب الجمعة في عصر الغيبة على مقلده، هذا حكم كلي. اثنيناتهن مستصحبهن حكم شرعي، فهذا يكون حجة. الخامس، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره. حكم الشرع الكلي ليس بحجة استصحابه، وغيره استصحابه حجة. غيره يشمل اثنين، يشمل الحكم الشرعي الجزئي ويشمل الموضوعات الخارجية، يشمل الحكم الجزئي والموضوعات الخارجية. فلا يعتبر الاستصحاب في الأول، يعني في الحكم الشرعي، إلا في عدم النص. نعم يستثنى من استصحابات الحكم الشرعي كما ذهب إليه هذا التفصيل، ذهب إليه المرحوم النراقي رحمة الله تعالى عليه، سيد الخوي هم ذهب إليه، أقام أركانه وشيد بناءه سيد الخوي. نعم إلا استصحاب عدم الناس، فإنه استصحاب لحكم شرعي كلي، لكنه يجري، وإلا استصحابات الأخرى الحكمية لا تجري. السادس، التفصيل بين الحكم الجزئي. الحكم الجزئي حجة، وغيره يعني الحكم الكلي لا يكون حجة، فلا يعتبر في غير الأول، فلا يعتبر يعني فيعتبر في الأول ولا يعتبر في الثاني. وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه عنه السيد في شرح الوافية. السابع، طبعا باعتبار هذه العبارة عبارة الأنصاري رحمه الله الشيخ الأعظم، وهذا هو باعتبار أنه نقل عبارة المحقق الخنساري، فيقول وهذا الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام الخنساري. السابع والقول السابع، التفصيل بين الأحكام الوضعية. واحد، الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، يعني استصحاب الأسباب واستصحاب الشروط، أن يكون المستصحب سببا من الأسباب أو شرطا من الشروط أو مانعا من الموانع. السبب الشرط مثلا، الشرط هو الطهارة، المانع النوم، السبب مثلا هو الزواج، وهكذا. نفصل بين الأحكام الوضعية بعد والأحكام التكليفية التابعة لها. الزوجية حكم وضعي، وهناك حكم تكليفي تابع للزوجية. ما هو الحكم التكليفي؟ وجوب الإنفاق، فإن وجوب الإنفاق حكم تكليفي تابع للحكم الوضعي. الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة لها الاستصحاب حجة فيها. إذن الأحكام الوضعية وما تبعها من أحكام التكليفية نقول بجريان الاستصحاب. وبين غيرها، غير الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة، يعني غيرها يعني الأحكام التكليفية المستقلة غير التابعة من الأحكام الشرعية، فيجري وبين غيرها من أحكام الشرعية فيجري في الأول دون الثاني، يعني فيجري الاستصحاب في الأول أحكام الوضعية وما تبعها من أحكام التكليفية دون الثاني، دون الأحكام التكليفية غير التابعة للأحكام الوضعية، فلا يجري الاستصحاب، هذا غير حجة. هذه
سيدنا صلاة الجمعة مثلا، الآن مثال، هذه الأحكام الشرعية
هذا غير تابع وجوب صلاة الجمعة فلا يجري فيها، هذا قوله. هذا القول ينسب للفاضل التوني رضوان الله عليه، لاحظون كيف في بعض ما فهم من عبائره زين، لكن هذا الفهم هذا بناء على ما فهمه الشيخ النائيني من عبائر الفاضل التوني، هذا الذي فهمه الشيخ النائيني. وهناك فهم آخر لعبائر الشيخ الفاضل التوني غير هذا الفهم الذي ذكره الآن المصنف رحمه الله. فيجري في الأول دون الثاني، قالوا لا، فيجري النزاع في الأول دون الثاني. الثاني يعني الأحكام الشرعية المستقلة أصلا لا نزاع فيها، إذ لا يجري فيها الاستصحاب، لأنه مو الاستصحاب يثبتها، مو الاستصحاب اللي يثبتها، النصوص والأدلة تثبتها. وأما الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية هنا أكو النزاع بيها. الفاضل التوني يذهب إلى عدم حجية الاستصحاب بيها، نعم غيره يذهب إلى الحجية. هذا فهم آخر للعبارة. الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع فالاستصحاب غير حجة فيه. المستصحب إذا ثبت بالإجماع حكم ثبت بالإجماع، هذا مو حجة. وغيره يعني ثبت بالكتاب والسنة لا بالإجماع فهذا حجة، فلا يعتبر في الأول، يعني لا يعتبر ليس بحجة الاستصحاب فيما ثبت بالإجماع. التاسع وما بعده يحتاج لبيان إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.